منتصف الليل حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإفم في بغداد، الموصل، وأربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة، والناصرية.
أجمل التحيات والأمان الحلوة لجميع مستمعينا من فريا الحسين والمخرج ديار بامرني، مع دعوة مفتوحة لمتابعة فقرة منهاجنا لهذا اليوم والتي تتنوع بين اللقاءات والبرامج الحوارية المعادة والجديدة، ومنها برنامج أجيال الذي يسلط الضوء على المسيرة الإبداعية للفنان الراحل جواد سليم في الجزء الثاني من حلقة خاصة عنه. أعزائي، كما اعتدنا كل يوم فهناك تغطيات لبعض النشاطات السياسية والاجتماعية في بغداد وبعض المحافظات، منها ما يتعلق بانتشار ظاهرة تزوير الشهادات في الدوائر الرسمية، كما نرصد آراء بشأن المواصفات النوعية للمياه المعبأة، ونتعرف على طبيعة مشروع في محافظة ميسان لاستقدام الأطباء الأجانب. أما الآن فندعوكم المرافقة الزميلة سميرة علي مندي في تغطية لآخر القضايا السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي يحمل العناوين التالية: ترحيب دولي بالمصادقة على نتائج الانتخابات العراقية، الحكومة العراقية تخصص رواتب للعوائل المهجرة في دول الجوار.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
تقرر أولا المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب لعام 2010 الواردة في الاستمارات المعتمدة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وسط ترحيب دولي، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا مصادقتها يوم الثلاثاء على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 آذار، في خطوة وصفت بالمهمة تجاه تشكيل حكومة عراقية جديدة. يأتي هذا فيما تصاعدت الدعوات للكتل السياسية الفائزة بالإسراع في تشكيل الحكومة. قرار المصادقة تلاه القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة العراقية العليا، وأعلن فيه أن المحكمة قررت المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب لعام 2010، وأن هذا القرار سيرسل إلى ديوان الرئاسة لاتخاذ الإجراءات لدعوة مجلس النواب للانعقاد خلال فترة 15 يوما من تاريخ هذه المصادقة. الولايات المتحدة الأمريكية التي تستعد لسحب قواتها القتالية من العراق رحبت بالمصادقة على إقرار المحكمة الاتحادية لنتائج الانتخابات. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبس في بيان إنه يمثل خطوة مهمة إلى الأمام مع استمرار العراقيين في تولي التحكم بمستقبلهم. على حد تعبير جيبس الذي شدد على أن الوقت قد حان أمام القادة العراقيين لتسريع وتيرة مفاوضاتهم بشأن تشكيل حكومة شاملة تستجيب لحاجات الشعب العراقي. وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون رحبت في وقت سابق ودعت القادة السياسيين في العراق إلى تشكيل حكومة شاملة من دون تأخير. من جهتها رحبت ممثلية الأمم المتحدة في العراق بقرار مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات، ووصف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أد ميلكرت في بيان قرار مصادقة المحكمة على النتائج بأنه خطوة مهمة باتجاه تشكيل حكومة سترسم مستقبل البلاد خلال 4 سنوات المقبلة. جمال البطيخ القيادي في القائمة العراقية يؤكد لإذاعة العراق الحر أن الحوارات بين الكتل السياسية ستكون من الآن أكثر جدية.
بالنسبة للمصادقة في المحكمة الاتحادية نعتبره هو هذا يعني خط الشروع اللي راح تبدي به العملية الدستورية. عندنا ابتداء 2 أسبوع يجب أن يأخذ فيها مجلس النواب الجديد لترديد القسم، ومن ثم تخويل رئيس الجمهورية إلى الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة. هذا التسلسل الدستوري راح تكون هناك رسالة موجهة من رئيس الكتلة الفائزة إلى رئيس الجمهورية يدعوه إلى تكليفه بتشكيل الحكومة. وهذا طبعا هو السياق اللي راح يبدأ اعتبارا من يوم غد. حاليا في هذه الفترة الحوارات راح تكون أكثر جدية وتأخذ طابع رسمي.
وبما أن أيا من القوائم السياسية لم تحقق الأغلبية في مقاعد البرلمان، فقد أثار الإعلان عن نتائج الانتخابات خلافات عميقة تركزت حول أحقية الكتلة التي ستشكل الحكومة المقبلة. ويرى الإعلامي سعد لطيف أن الصراع على هذا المنصب هو أساس المشكلة السياسية في العراق.
مشكلة رئيس الوزراء أصبحت هي المشكلة رقم واحد في العملية السياسية، وهذا عيب كبير على العملية السياسية أو على القائمين على العملية السياسية في العراق. لو تبقى العملية بهذا الشكل وتزمت الآخرين كلا برأيه وعدم سماع الآخر وتهميش الآخر، بالتالي سيبقى العراق في دوامه، وقد نشهد الأيام القادمة صراعات كبيرة. رغم أن المصادقة حصلت، ولكن هذه المصادقة رغم حصولها لكن تدفع بالجميع الآن يتخذوا قرارات سريعة ومستعجلة، وبالتالي نتمنى أن تكون هذه القرارات ليس على حساب الشعب العراقي. نتمنى أن يكون مصلحة العراق أولا، مصلحة الشعب العراقي أولا. لندن أكبر دولة في العالم شهدت انتخابات 24 ساعة تم تسليم واستلام السلطة بساعات معدودة.
ووفقا للدستور العراقي فإن الكتلة البرلمانية الأكبر هي التي يحق لها تشكيل الحكومة. القائمة العراقية تقول إنها الكتلة الأكبر لأنها حصلت على أكبر عدد من المقاعد. هذا ما دفع ائتلاف دولة القانون إلى إعلان تحالفه مع الائتلاف الوطني العراقي لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، لكن يبدو أن الخلافات بين الائتلافين لا زالت مستمرة. عبد الهادي الحساني القيادي في ائتلاف دولة القانون يؤكد لإذاعة العراق الحر أن المفاوضات لا زالت مستمرة بين الائتلافين للتسريع في إعلان الكتلة الجديدة.
لا زال التحالف ما بين ائتلاف القانون والائتلاف الوطني تجري مناقشات لقاءات بشكل حثيث وبشكل أكثر جدية لتسريع في إعلان كتلة التحالف الجديد، الإعلان أيضا عن مرشح لهم حتى عندما يصار جلسة الأولى مجلس النواب يصار إلى طرح مرشح رئيس الوزراء لرئيس الجمهورية عندما يطلب رئيس الجمهورية، وهذا الحقيقة الأمر.
القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون أوضح أن النقاشات مستمرة بين كافة الكتل السياسية.
التحالف الكردستاني أو ائتلاف الكتل الكردستانية ككتلة فائزة عندما تبدأ المحادثات الرسمية خلال الأيام القريبة أو ابتداء من يوم غد، بالتأكيد باعتبار الكتل الفائزة تجتمع لكي تكون هناك وجهة نظر متقاربة حول تشكيل الحكومة والمناصب السيادية. نقاشات مستمرة كانت، ولكن يعني من باب الصدف بأنه صار انعقد مؤتمر الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية وحضور الشخصيات السياسية وممثلي الكتل الفائزة أيضا ساعد إلى لقاءات جانبية واللقاءات حول الرؤى الصحيحة لتشكيل الحكومة. أن أصبح الكل ملزمين منذ هذا اليوم بأن الوقت يداهمنا ويجب أن يكون هناك نهاية لموضوع الحكومة المقبلة في العراق.
ويرى الإعلامي سعد لطيف أن المشهد العراقي ما زال ضبابيا
رغم النتائج قد قررت، ولكن جاءت متأخرة جدا، ولا زالت الكتل السياسية في الدوامة بين مؤتلف ومتخاصم وبين مؤتلف ورافض وبين مقابل وبين إلى آخره. هناك ضبابية المشهد العراقي، أتمنى أن تكون هذه المصادقة تكون حاسمة بالنسبة للكتل وتشجع جميع الكتل السياسية على الجلوس على طاولة مستديرة، هذه الطاولة التي تعطي الحقوق متساوية حتى لا تبقى أن هناك أنا استحقاقي وهذا غير استحقاقه. العملية السياسية في العراق لا تتم بشكل صحيح إلا إذا كانت تشمل جميع أطياف ومكونات الشعب العراقي. عدم تهميش أي جهة أو طائفة أو فئة أو تيار أو كتلة إلى آخره.
ما زلتم تستمعون إلى ملف العراق الإخباري، وفيه بعد هذا الفاصل: الحكومة العراقية تخصص رواتب للعوائل المهجرة في لبنان وسوريا والأردن.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم إلى ملف العراق. في خطوة منها للتخفيف من معاناة اللاجئين العراقيين في دول الجوار، أعلنت الحكومة العراقية موافقتها على تحويل مبلغ 5.9 مليار دينار إلى المصارف العراقية في البلدان العربية لبنان وسوريا والأردن لتوزيعها رواتب على العوائل المهجرة في تلك الدول. وزير الهجرة والمهجرين العراقي عبد الصمد سلطان تحدث لإذاعة العراق الحر عن حيثيات هذا القرار.
كمنحة يعني حكومة، كمنحة حكومة للعوائل المسجلة لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. أكو هناك يعني من خلال اجتماعاتنا المتعددة مع المفوضية بأن هناك أعداد من العوائل الهشة الضعيفة مسجلة لدى المفوضية بحدود 13200 في سوريا، وبحدود 4800 في أردن، وبحدود 635 تعداد أو 670 في لبنان مشمولين بمنحة الحكومة لأجل يعني رفع الحيف عنهم، وإن شاء الله نكون قد أدينا في الواجب.
الوزير العراقي أكد أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعاني من ضائقة مالية، لذا فقد قررت الحكومة العراقية إعطاء هذه المنحة.
يعني كل عائلة راح نطيف 200 دولار يعني كدفعة أولى يعني، ونشوف إن شاء الله ضمن التخصيصات القادمة يعني من راح نشملهم، وهكذا يعني راح يكون هناك مساعدة حكومية. بالطبع يعني هذا ما يتقاطع مع استراتيجية الحكومة في العودة، تسريع العودة وإرجاعهم جميعا بشكل طوعي للبلاد، لكن هذا منحة حكومة، دعم حكومي، لأن هناك انخفاض في دعم الأمم المتحدة للعوائل العراقية الضعيفة اللي تعيش هناك، فكان يعني يرتعي من الحكومة ومن وزارة الهجرة والمهجرين في دعم هذه العوائل. متى ما زودنا بقوائم عن العوائل من قبل المفوضة، احنا خاطبناهم، هم أبدوا استعدادهم، فقط يعني احنا منتظرين تزويدنا بهذه القوائم حتى نشمل العوائل بالمنحة. أما المبلغ، تقصير صار بالمبلغ، مرصود هذا المبلغ وصار بنقل إلى المصارف، وإن شاء الله فقط احنا بصدد الآن نحصل على القوائم ونبدأ بعملية التوزيع.
الحكومة العراقية ذكرت في نص القرار أن المبالغ المرصودة لتوزيعها كرواتب على العوائل المهجرة تأتي دعما منها للعوائل المهجرة سواء كانت داخل العراق أو خارجه، وكانت منظمات دولية حذرت أكثر من مرة من قساوة الأوضاع والظروف التي يعيشها اللاجئون العراقيون. ولمعرفة آلية صرف هذه المنحة وخاصة في الأردن، اتصلت إذاعة العراق الحر بالسفير العراقي لدى عمان سعد جاسم الحياني، الذي نفى علمه بهذا القرار مؤكدا أنهم لم يستلموا أي تعليمات من وزارة الخارجية بهذا الشأن، بينما تحدث لاجئون عراقيون لإذاعة العراق الحر من عمان عن أوضاعهم.
احنا شبعنا من هذا الكلام، وكل يومية الحكومة راح تطيكم وراح وتوزع لكم، وكلها كذب كذب، ميتين جوع صارنا سنين ما حد بحالنا. بعدين شنو هاي الآلية اللي راح يوزعون بها؟ يطوها للسفارة، يطوها للمفوضية، زين بعدين منو راح يحصل؟ زين اذا حصلت اليوم باس شلون عيشاني؟ هذا اجراء ما يطيب جريح، وخلي وفرونا الامان ونرجع لهن، نرجع لبلدنا نعيش بحريه، نعيش بكرامه. ترى والله ندلينا يا جماعه.
والله يمه ما ادري صدق كذب هذا القرار، احنا صح سمعنا به بس مدى نعرف يا هل يصدق يا هل يكذب. عمي كل شيء مريد، لا فلوس نريد ولا شيء، خلونا بس الامان ونرجع لوطننا معززين مكرمين بين اهلنا بين اخوتنا بين جيراننا. هذا اللي نريده، تعبنا تعبنا، صارنا سنين بالغربه، وهنا العيشه صعبه كلش. واحد ببطنه يروح من اهله من قرابته من جيرانه يطلب فلوس يطلب شيء، هنا بالغربه وين شي يطلب؟ شوف الناس صار بيها، والله يساعدنا.
رئيس منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان حسن شعبان يرى بأنه ينبغي على العوائل المهجرة التفكير بالعودة إلى العراق.
العودة إلى الوطن، أعتقد أنه بالإمكان العودة إلى الوطن، وعلى الحكومة العراقية أن تسهل أمرهم، لأن هؤلاء المهجرين لديهم مشاكل داخل العراق، من جملتها بيوتهم، العودة إلى بيوتهم، العودة إلى وظائفهم. أعتقد أن الحكومة العراقية ووزارة المهجرين مطالبة بتأمين كل ذلك، خاصة العودة إلى الوظائف، منهم أساتذة، منهم أطباء، منهم مسؤولين يستطيعون أن يؤدوا واجبهم بالعودة إلى وظائفهم. فأعتقد أن هذه المسألة ينبغي أن تؤمل لهم قبل عودتهم.
وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد السلطان يرى بأن مسؤولية تأمين عودة اللاجئين والمهجرين لا تقع فقط على عاتق وزارته.
بالارتقاء بمستوى الخدم الوزارات القطاعات المعنية بالخدمات الصحة التربية بلديات عمارة بغداد كل هذه مسؤولة عن تقديم خدمات بحيث نستطيع إيجاد البيئة المناسبة لجلب هذه الطاقات التي هاجرت خارج البلاد. أما موضوع السكن هي موضوع شائك جدا يعني موضوع لن يتوقف على فقط وزارة الهجرة وإنما المسألة تتحمل وزارة الإعمار. العراق بحاجة إلى أكثر من 2 مليون وحدة سكنية لذلك مسألة مو مسألة بسيطة.
سلطان يؤكد أن العامين الماضيين شهدا عودة أعداد كبيرة من العوائل المهجرة داخل وخارج العراق.
يعني عندنا أعداد مثلا 150,000 في السويد، عندنا بحدود 90,000 في ألمانيا، عندنا بحدود 50,000 في دنمارك، عندنا بحدود 45,000 في النرويج، عندنا بحدود مثلا 90,000 في بريطانيا، عندنا في استراليا بحدود 85,000، عندنا في إيران بحدود 50,000، عندنا في سوريا بحدود 160,000 الآن كانوا 216,000 انخفاض صار بيهم، وعندنا بحدود 48,000 في أردن، عندنا بحدود 10,800 في لبنان، وبحدود 7,000 في مصر. هذه الأعداد الموجودة لدينا يعني ضمن إحصائيات موجودة متابعين لدينا الأعداد يعني من قبل المفوضية السامية المسجل لدى المفوضية السامية شؤون اللاجئين.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم على خير.
مستمعينا الكرام لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
المتصل رجوة خير من تكريت عند إذاعة أخبار عن مدينة تكريت أو إجراء تحقيقات عن وضع المدينة من جميع النواحي. شكرا جزيلا.
حقيقة احتضنا على إذاعة العراق الحر أقسم 10 أشهر نتتلكم ولن تتصلوا بنا، ونحن السجناء العراقيين الموجودين في سجون إيران نرجو الاتصال لطرح قضيتنا في برنامج حقوق الإنسان لطرح قضيتنا ومشرحها على الرأي العام والمنظمات الإنسانية والهيئة الدولية. شكرا لإذاعة العراق الحر، نرجو الاتصال منكم ونتفرج رجاءنا. شكرا لإذاعة العراق الحر.
السلام عليكم، طبعا أنا بحر الحزن من مدينة السماوة محافظة السماوة، وأتمنى لكم صديقائكم يا رب تقبلوني. أشكركم وأني مع السلامة.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم
0770442577. مستمعينا الكرام قبل أن نتابع محاور مؤتمر حول المصالحة الوطنية دعونا أولا نمضي الدقائق المقبلة مع هذا الفاصل الغنائي.
ازرع لنا حينا وحينا وجمالنا وغربا وويلي للشام ولا جنة. زق الحديد على الحديد وويلي يطلع له ازرع لنا حنا وحنا وحنا جرحك يا قلب خزان ولا تسجينا ويا زارعين ازرع لنا وحنا 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 وحنا
يحفظك يا عم
ندعي
وارجع
هذه إذاعة العراق الحرة. سيداتي وسادتي، خلال مؤتمر صحفي عقدته لجنة المصالحة الوطنية يوم الأربعاء في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كشف رئيسها محمد سلمان أن مجلس الأمن الدولي قرر إبقاء أفراد الصحوات في جميع المحافظات في أماكنهم واستمرار دفع رواتبهم بالاستناد إلى الدرجات الوظيفية التي حصلوا عليها في المؤسسات الحكومية. خالد وليد والتفاصيل.
بعد الطلب الذي قدمته قيادات الصحوات إلى مجلس الوزراء لإعادة أفراد الصحوات الذين تم دمجهم في مؤسسات الدولة إلى مناطقهم لحمايتها، كشف رئيس لجنة المصالحة الوطنية محمد سلمان في رد على سؤال مراسل إذاعة العراق الحر أن مجلس الأمن قرر إبقاء أفراد الصحوات في جميع محافظات العراق في أماكنهم واستمرار دفع رواتبهم بالاستناد إلى الدرجات الوظيفية التي حصلوا عليها في المؤسسات الحكومية التي دمجوا فيها، مشيرا إلى أن العاصمة بغداد استثنيت من هذا القرار. جاء ذلك في خلال مؤتمر عقدته لجنة المصالحة الوطنية الأربعاء في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
اللي حصل كنتيجة هذا التوجيه أنه كل عمليات في العراق كلها طلبوا إبقائهم في مناطقهم، أما في بغداد عمليات بغداد قالت ابقوا الذين لم ينقلوا لحد الآن، حدود 14,000 واحد أبقيناهم في مكانهم والآخرين في الوزارات، وفي أي وقت تحتاجهم عمليات بغداد خبرنا إحنا حاضرين لعدد.
وأضاف سلمان أن مجلس الوزراء قرر شمول شهداء الصحوات والمتضررين منهم بالعمليات الإرهابية بالمنح والتقاعد والمكافآت.
وجه دولة رئيس الوزراء بشمول أبناء العراق، شهداء أبناء العراق حيكون لهم تقاعد أسوة بأقرانهم، يكون لهم 12 راتب مكافأة وتكون لهم منحة 3,750,000، وكذلك الجرحى منهم الذين أصابون بعجز دائمي حسب نسبة العجز يستحقون تقاعد ومكافآت.
وأكد رئيس لجنة المصالحة الوطنية محمد سلمان أن وزارة المالية ستحول مبالغ دفعات الطوارئ إلى المصارف بعد توقف دام 4 أشهر لتدفع إلى منتسبي الكيانات المنحلة من أعضاء جهازي المخابرات والاستخبارات والأجهزة الأخرى التي حلت بعد تغير النظام السابق بأثر رجعي.
إننا وبالتنسيق مع وزارة المالية تمكننا من إزالة كل العقبات التي أدت لتأخر رواتبهم أو رواتب البعض منهم، وسيتم دفع الرواتب بتوقيتها وبدون أي تأخير وبأثر رجعي.
وبين سلمان أن لجنة المصالحة الوطنية حسمت أغلب الملفات المناطة بعملها، وهي مستمرة في حسم ما تبقى من هذه الملفات.
أقرأ عليكم مجموع المستفيدين المباشرين من جهود لجنتنا والذين بلغ عددهم 540 ألف مستفيد موزعين كالآتي: 92691 رجال الصحوات، 20650 العوائل المهجرة العائدة عن طريق لجنتنا حصرا، 3172 مأوى تم بناؤها بالتنسيق مع الدول المانحة في محافظة ديالى للمهجرين العائدين، 450 مشروع خدمي صغير خدمة مواطنين في محافظة ديالى، 319736 ملف منتسبي الجيش السابقين، 48350 منتسبي التصنيع العسكري، 13369 الكيانات المنحلة الأخرى، 41592 ألف الأجهزة الأمنية المنحلة.
ويشار إلى أن دفعات الطوارئ خصصت من قبل مجلس الوزراء لمنتسبي الكيانات المنحلة، وقد تخلفت وزارة المالية عن دفع وجبتين من هذه الدفعات، وستقوم الأسبوع المقبل بحسب رئيس لجنة المصالحة الوطنية بتحويل مبالغ هاتين الوجبتين بالإضافة إلى مبالغ الوجبة الحالية إلى المصارف الأسبوع المقبل. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، ضرورة توفير الحماية اللازمة والسماح بتغطية الأحداث الأمنية والزيارات المهمة للمسؤولين كانت هذه مطالبات الصحفيين والإعلاميين في محافظة الأنبار. أحمد الهيتي معكم من الرمادي.
طالب الصحفيون والإعلاميون في الأنبار بضرورة توفير الحماية اللازمة لهم والسماح لهم بتغطية الأحداث الأمنية والزيارات المهمة للمسؤولين إلى المحافظة، إذ لا زال الصحفيون يعانون كثيرا بسبب جهل الكثير من المتنفذين في الحكومة لواجب السلطة الرابعة. هذا ما يعتقده ميراث الكبيسي أحد العاملين في مجال الإعلام في محافظة الأنبار.
مضايقة من المسؤولين أو الجهات الأمنية، يعني من تي تروح تغطي فد خبر أو حدث أو مسؤول يجي من بغداد أو من غير مكان، يعني تواجه هواي صعوبات حتى تدخل حتى تسجل حتى تاخذ الشيء اللي تريده انت، يعني جدا جدا مضايقات من المسؤولين من الجهات الأمنية، وهذا الشيء يعني يربك العمل عندنا. يعني تعرف احنا شيء لازم اول باول نغطيه، يعني احنا نتمنى ان يوعون انه هذا الشيء احنا بخدمتهم، يعني احنا على شنو جايين؟ هو احنا اعلام، يعني احنا سلطة رابعة هم نفس الشيء، ونتمنى ان يعني يسهلون بعض المهمات يعني حتى نقدر نغطي هذه النشاطات.
كما وشدد مراسل قناة البغدادية باسم الأنباري على ضرورة السماح للصحفيين بتغطية الحوادث الأمنية التي تحصل في الأنبار، مؤكدا أن التعتيم الإعلامي الذي يحصل على المحافظة بسبب منع قوات الأمن العراقية للإعلاميين من الدخول إلى أماكن التفجيرات وغيرها من الحوادث الأمنية.
هناك أكو حرية، هناك أكو اختلاف، أكو تغيير، أكو نوعا ما من الحرية، ولكن مو الحرية اللي احنا نتمناها واللي احنا نطمح إليها. نحن في الكثير من الأماكن نتعرض إلى المنع. في أحد الأماكن رحت حتى أنقل أحد المنازل اللي فجرت من قبل المسلحين المجهولين، منعني أحد مسؤولي الشرطة بالمنطقة من دخول حتى المنطقة، لأن صحفي وهذا الباج مالي، حتى منعني من دخول المنطقة في حين أنه هو ما إلى أي حق يمنعني كمواطن بالبداية مو كصحفي، يعني بعيدا عن الصحافة منعني أدخل منطقة وبالتالي منعني أن أدي واجبي. فحقيقة الحرية منقوصة، لأنه كثير من الناس، كثير من المسؤولين في محافظة الأنبار أساءوا فهم الحرية. متى ما شاء أي شرطي، أبسط شرطي، أبسط منتسب بالشرطة يمنعك ويقول لك وذا صحفي وذا إعلامي، ما يفتهم شنو الصحفي أنه هو مكلف بواجب رسمي اللي يجب عليه أن يغطي.
من جهته أشار محمد فتحي المستشار الإعلامي لمحافظ الأنبار أن سبب منع القوات الأمنية للصحفيين من دخول المناطق التي تحصل فيها الحوادث الأمنية يأتي للحفاظ على سلامتهم خوفا من حصول تفجير مزدوج في مكان الحادث كما حصل سابقا. وقال في حديث لإذاعتنا أن محافظة الأنبار متعاونة مع الصحفيين وتقوم بتوفير التسهيلات اللازمة لهم لكي يؤدوا عملهم بالصورة المثلى على حد تعبيره.
بالعكس، احنا مع قانون حماية الصحفيين وماكو اي انتهاكات لحقوق الصحفيين في محافظة الأنبار.
من الأنبار، أحمد الهيتي، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، خلال الساعة المقبلة سنحضر حفل توقيع كتاب يوثق تاريخ الصحافة العراقية، ومن ثم نتعرف على أسباب انحسار الرياضة النسوية في البصرة. وقبل ختام الساعة سنلتقي سوية عبر حلقة من برنامج أجيال تسلط الضوء على السيرة الإبداعية للناحات العراقي الراحل جواد سليم. سيداتي وسادتي، أقامت مؤسسة الزمان يوم الثلاثاء احتفالية توقيع كتاب الصحفي هشام السلمان الذي يحمل عنوان تاريخ الصحافة الرياضية في العراق للمدة من 1922 حتى 2010، والذي وثق الصحافة الرياضية في العراق. إلى التفاصيل.
يشير تاريخ الصحافة في العراق إلى أن الانطلاقة الحقيقية للصحافة الرياضية كان في عام 1922 بصدور مجلة الألعاب الرياضية لصاحبها محمد علي. وعلى مدى 78 عاما مرت الصحافة الرياضية بمراحل ومنعطفات شهدت أحداثا رياضية مهمة، كما شهدت صدور عشرات الجرائد والمجلات الرياضية التي تصدى لها الصحفي هشام السلمان عبر كتاب قام بتأليفه وثق الصحافة الرياضية في العراق بكل تفاصيلها، كما وثق الصحفيين الذين عملوا في الصحف والملاحق الرياضية. مؤسسة الزمان أقامت الثلاثاء احتفالية توقيع كتاب السلمان الذي يحمل عنوان تاريخ الصحافة الرياضية في العراق للمدة من 1922 إلى 2010 بحضور عدد من رجال الإعلام الرياضي. وقد بيّن عضو اتحاد الصحافة الرياضية الدكتور عمار طاهر إن عملية توثيق شامل للصحافة الرياضية أمر في غاية الأهمية وأيضا في غاية الصعوبة، وقد تصدى هشام السلمان لهذه المهمة بنجاح.
ولعل الصعوبة بمكان أنه لملم أسفار الصحف المختلفة وننفض الغبار عن عقود طويلة من الزمن، فالطريق لا يخلو من الوعورة ويتطلب الكثير من الوقت والجهد، إلى أن هشام السلمان كعادته تصدى للمهمة ليقدم منجزا جديدا يضاف إلى رصيده المعرفي ويبني المكتبة الإعلامية بمطبوع متميز.
وقد أنهى هشام السلمان مسودة كتابه تاريخ الصحافة الرياضية قبل عام، لكن الجانب المادي وقف عائقا أمام ولادته كمطبوع، فبادرت وزارة الشباب والرياضة إلى تحمل كل تكاليف الطبع. ويؤكد السلمان أنه واجه صعوبة كبيرة في الحصول على المعلومات الدقيقة، وأيضا النسخ الأصلية للإصدارات الرياضية الصادرة في العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي بسبب حالة الفوضى التي عمت بغداد بعد نيسان عام 2003.
هناك كثير من المصاعب اللي واجهت كتابتي لتاريخ الصحافة الرياضية العراقية التي امتدت عملي بها أكثر من 3 سنوات، منها الصحفيون الرياضيون العراقيون كبار السن للأسف كانت ذاكرتهم ضعيفة جدا، وبالتالي كانوا يعطون توقعات بأن هذه الجريدة صدرت في فلان يوم أو فلان سنة.
ما وجدتم بالمكتبات؟
لم توجد حاليا في المكتبات كتاب منهجي يورخ تاريخ الصحافة الرياضية في العراق، وإنما هناك إصدارات ونشرات موجودة في شارع المتنبي، وهناك أطاريح للماجستير والدكتوراه موجودة في التربية الرياضية وكلية الإعلام، كلها يعني تنصب وتنحصر في الفترة الزمنية التي يدرس فيها الطالب.
الصحفيون والإعلاميون الرياضيون عبروا عن امتنانهم لقيام زميلهم بالتصدي لموضوع مهم كالصحافة الرياضية وإنقاذ تاريخها من النسيان، وطالب الإعلامي الرياضي كريم صبري الجهات الحكومية بالاهتمام بالصحافة الرياضية من خلال إيجاد مناهج علمية خاصة بالإعلام المرئي والمسموع والمطبوع.
نطالب المسؤولين بدعم الإعلام الرياضي بصورة عامة سواء المقروء والمكتوب والمرئي لغرض دعم الإعلام الرياضي بصورة عامة. نحن نحتاج في الوقت الحاضر إلى دعم حكومي، ضرورة أن تكون هناك مناهج خاصة للإعلام المرئي والإعلام المسموع والمكتوب.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر،
نشرات إخبارية ومتابعة لآخر التطورات السياسية،
تغطية لآخر المستجدات عبر تقارير المراسلين داخل العراق وخارج العراق وخارجه،
برامج أسبوعية منوعة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية،
غناء وموسيقى وفنون.
نتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع
إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، بسبب الظروف الأمنية والاجتماعية وعدم وجود منشآت خاصة بالرياضيات البصريات، انحسرت الرياضة النسوية خلال السنوات الماضية بحسب مسؤولين في مجال الرياضة في المحافظة. عبد الكريم العامري معكم وهذه التفاصيل.
أكد مسؤول التربية البدنية والرياضية في مديرية شباب ورياضة البصرة مهند يوسف كاظم أن الرياضة النسوية في البصرة قد انحسرت خلال السنوات الماضية بسبب الظروف الأمنية والاجتماعية وعدم وجود منشآت خاصة بالرياضيات البصريات، مشيرا إلى أن المديرية شكلت مجلسا لرعاية المرأة يهتم بشؤونها المختلفة ومن ضمنها شؤون الرياضة.
الرياضة النسوية نقولها بكلمات صعبة بأنه لا توجد رياضة نسوية في محافظة البصرة، خاصة بالسنوات الأخيرة بسبب معاناة العراق من ظروف أمنية وظروف اجتماعية. لكن بدرنا نحن كمديرية الشباب ورياضة البصرة عملنا على تشكيل مجلس لرعاية المرأة. هذا المجلس يهتم بشؤون المرأة بكافة جوانب الحياة. لدينا منتدى الزهراء النسوي. هذا المنتدى الزهراء يمارس عدد كبير من الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية، لكن نفتقر إلى القاعات الرياضية، إن المرأة الرياضية تحتاج إلى قاعة مغلقة لكي تأخذ راحتها في مساواة العمل الرياضي. نحن بصدد هذا الموضوع في إنشاء ساحة متعددة الأغراض، قاعة مغلقة لممارسة المرأة العراقية والمرأة البصرية بهذا الخصوص. ولدينا كثير من المشاريع وأيضا لدينا كثير من المشاركات في بطولات العراق على مستوى الجانب النسوي.
فيما أكدت الدكتورة لمياء الديوان رئيسة نادي فتاة البصرة الرياضي أن الرياضة النسوية في البصرة تعاني من جملة من العقبات، وأهمها عدم وجود المنشآت الرياضية ومقرات النوادي النسوية فضلا عن الإمكانات المادية البسيطة.
فريقنا المبارزة يعني هو حتى على مستوى العراق يعني جاب كله يجيب الدرجة الأولى يعني المراتب الأولى بالسباق والتنافس. عندنا بنات لاعبات منتخب وطني بالنسبة للمبارزة، عندنا فريق كرة قدم، عندنا فريق ساحة وميدان نتائج كل جيدة، عندنا دراجات، عندنا جمناستيك أطفال وطالبات، عندنا كرة سلة كرة قدم. بس المشكلة تكمن يعني في عدم وجود مكان مخصص لنا حتى نسعى ننظم التدريبات. ولهذا شوف تدريباتنا المبارزة مثل بالأولمبية، الطائرة في كل التربية الرياضية، السلة يعني في مكان أو في نادي الاتحاد أو شوف وين، هاي مشكلتنا يعني.
وأيدت رئيسة نادي الزهراء الرياضي النسوي والبطلة الأولمبية السابقة سعاد جبار ما ذهبت إليه الديوان من أنه لا بد من وجود قاعات رياضية لإنشاء رياضة حقيقية في البصرة. وعن نظرة المجتمع للرياضة النسوية قال السعاد أن من يمتلك القناعة بشيء يمكنه أن يجابه أقوى الضغوط والظروف، مؤكدة على أن نظرة المجتمع للرياضة النسوية دائما ما تكون غير طبيعية.
رياضة حقيقية احنا نحتاج الى قاعة والتدامة تعوز هاي القاعات. اذا كانت رياضة حقيقية كل عمل جيد ترى يحترم.
عبد الكريم العامري، اذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه اذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، قبل ختام هذه الساعة سنلتقي سوية عبر حلقة من برنامج أجيال تسلط الضوء على السيرة الإبداعية للنحات العراقي الراحل جواد سليم، ولكن دعونا أولا نستمع إلى هذا الفاصل الغنائي.
صاير بي حبيب روحي محتارة، ما عدكم خبره كان أعرف أخباره أحس بشي صاير بيك حبيب وروح محتارة مش عندي غير بس هو نساني وسافر الغالي ظل غالي عليه شلون والله يعلم بحالي صف البس أفكر بيه
الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع
هذه إذاعة العراق الحر
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال
أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهمومي ونشاطاتي وإبداعاتي شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعدت أوقاتكم مستمعين الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم بجزئها الثاني تسلط الضوء على القدرات العالية التي كان يتميز بها الفنان جواد سليم ومدى تأثره بحضارة وادي الرافدين.
يا صاحبي جواد قد زرتني بالأمس، جئتني بلا مياه.
الفنان الراحل جواد سليم يعاد أول فنان عراقي يبذل محاولات جادة في الرسم الحديث، كما وتعد لوحته الشهيرة الملاريا تتويجا لمحاولاته الفنية خلال تلك الفترة التي قام فيها بتأسيس فرع النحت في معهد الفنون الجميلة نهاية الثلاثينات، حيث كان جواد يتميز بقدرات عالية وفكر بناء وممارسة جادة وتقنيات فاعلة استمدها من دراسته الفنية التي قطعت مراحل متقدمة في الفن التشكيلي والنحت، وكذلك من تجذره الاجتماعي العراقي منذ السومريين والأشوريين وعطاءات حضارة وادي الرافدين، فضلا عن تواصله مع الفن الإسلامي والزخرفة العربية والموروث الشعبي والشناشيل. إذ اكتسب النحات الراحل جواد خبرات متنوعة من أبرز الفنانين العالميين أمثال بيكاسو وميرا ورودان ومارينو ماري وغيرهم. سيداتي وسادتي، في الجزء الثاني من هذه المسيرة الإبداعية يتحدث أولا الدكتور حمد الشاوي أحد الفنانين والتدريسين في قسم التشكيل في معهد الفنون الجميلة وأحد المهتمين بأفكار جواد والمعتمدين لأسلوبه في النحت والتشكيل والمتبعين لنهجه الفني، يتحدث عن الروافد التي تأثر بها الفنان ودراسته للفن الأوروبي ومعاصرته للرواد الكبار في النحت وتاريخ الحضارات العربية والأوروبية العريقة في أعماله الفنية.
طبعا يسعدني أن أتحدث عن جواد سليم الفنان الأسطورة في الحياة الثقافية العراقية، وحقيقة جواد سليم يشكل الركن المهم للفن التشكيلي ليس للعراق فحسب وإنما للعالم العربي. تأثيراته كثيرة بالرجل، نعم هو فنان وادي الرافدين وتأثر بشخصيات فن السومري والآشوري، إلا أنه هناك روافد كثيرة تأثر بها الفنان الكبير جواد سليم، وأهم الروافد هو تأثيره بالفنان رودان، وتأثر تأثير كبير وواضح بالفن الأفريقي من خلال الأقنعة اللي كانت يرتدوها الفنانين الأفارقة، وكذلك تأثر بالفن حضارة وادي الرافدين، انصهرت في بودقة واحدة وظهر الفنان جواد سليم بهذه الصورة الرائعة الجديدة. حقيقة هو كأنما طبخ في قدر كل هذه التأثيرات وظهر بطبخة جديدة، ألا وهو الأسلوب الفني الواضح من خلال أعماله. فتشاهد أنت العيون السومرية الكبيرة والملامح الحادة والأوتلاين، خاصة في التخطيط أو السكيتش اللي هي العمل الفني، وبالتالي هو توج حياته بالسيمفونية العراقية العظيمة الكبيرة، هو نصب الحرية ومفردات نصب الحرية اللي تحدثت عن حالة العراق قبل وأثناء وبعد الثورة، ثورة 14 تموز المجيدة. هو حقيقة هو درس الفن الأوروبي، وهذا شأن كل متعلم، لابد وأنه يمر على المدارس الفنية المعاصرة الحديثة للفن الأوروبي، وكل فنان عربي أو عراقي هو لابد أن يتأثر بداية بالفن الأوروبي، إلا أنه استنسخ الفن الأوروبي وأكثر تأثيراته بحضارة وادي الرافدين، وهو من مؤسسين مدرسة بغداد للفن الحديث اللي أطلق بيانها الأول الفنان الكبير شاكر حسن آل سعيد، ومن أهم رواتها الأستاذ رافع الناصري وجواد سليم وفائق حسن، وهي تمثلت بكل هذه التأثيرات بداية، وتعتبر أول مدرسة عربية عراقية خالصة نشأت في تلك الفترة بناء على التأثيرات المذكورة.
ومن أشهر الأعمال التي استطاع أن يقدمها جواد كما ذكرنا في الجزء الأول من هذه الحلقة هو نصب الحرية في بغداد الذي يعتبر أسطورة كبرى وملحمة متجددة تتواصل مع الزمن في ملامحها التقنية ومضمونها الإنساني الدالة على ثورة 14 من تموز عام 58. وهذا العمل التاريخي بقي شاخصا أمام العراقيين معبرا عن حريتهم متحديا للظلم والاستبداد، والأيام الحاضرة تشهد سقوط الدكتاتورية وبقاء الأعمال خالدة التي تعبر عن حرية الشعوب ومستقبلها. وعلى هذا النحو فإن الفنان ندى كاظم وهو أبرز طلاب جواد ومن المقربين إليه آنذاك تحدث عن المنجز الخالد الذي يتوسط العاصمة بغداد.
فالنصب لما نوصل لهنا أنا كنت موجود وأنا كنت طالب صف الثاني بعدك، فمن إجى أستاذ جواد وتعرف علي وشافني كطالب طلب من عندي أن أساعده في رفع زيادات النحو، لأن اللحامين العراقيين كانوا غير قادرين على أن يفهموا ما هي طبيعة اللحام البرونز، ولذلك كان اللحامين العراقيين ما قادر يعني لأن كانوا يسيئون للعمل، فمن يلحمون وأجي أنا أشتغل على اللحيم وأزيها رأسا كان ينفتح، لما كان عملية لحام ما صايرة، ولذلك كان أستاذ جواد يطلب من أمانة العاصمة أن تستخدم برونو شخصية لحام إيطالي في فلورنسا كان عايش وياه، وهذا كان هو تقريبا أغلب الأعمال النحتية البرونزية كان هو يلحمها، فكان برونو متخصص تقريبا بهاي الشغلة. فما وراء وفاة جواد للأسف إجا هذا الرجل، فمن إجا اشتغل أنا كنت على أساس مهمتي أنا أزيد اللحام، فشفته هو من دي لحم، حتى أنا قلت له الأستاذ رفعت قلت له أنا ما أحتاج أشتغل وراه لأن هو دي يشتغل تماما نفس التكنيك مال الأستاذ جواد. ده تقول الأستاذ جواد كان يستعمل بعض المطارق بها أسنان وكان يبقى تأثيرها على البرونز، فكان نفس التكنيك يسوي هو. بعدين أنا سافرت فلورنسا وراء سنة سنتين وشفت هذا كيف يعمل هناك، ينحت شجرة الصنوبر بالنار وكان يجهز أكثر من 3000 شجرة صنوبر يصدر إلى أمريكا يقتنوها بعيد الميلاد. كان واحد من اللحامين المهولين كانوا يلحمون بيتهم بحيث يذوبون قطعتين التمثال الذوب مع بعضها وهي تلتصق، وهذا ما يضيفوه من اللحام لسد الفراغ فقط. هاي الجمالية اللي كانت يتمتع بها هذا اللحام ومن إجش لحم بها، شفت يعني اختيار جواد كان اختيار ذكي، كان عارف هذا الرجل شلون يشتغل.
ومن المفارقات الغريبة أن ينجز النصب التاريخي لجواد سليم بمدلولاته الرمزية المعبرة ومكوناته الإبداعية الضخمة على مدى 3 سنوات فقط، فالإشارة تجدر هنا إلى أن إمكانية إنجاز هذا النصب قد تستغرق 10 سنوات أو يزيد، ما جاء على لسان النحات قاسم مرشد وهو أشد المتابعين لأعمال الفنان والمعجبين بأسلوبه وأفكاره الفنية والإبداعية.
عمل جواد سليم اللي أنجز ب3 سنوات بهذا الحجم الرائع الكبير مدلولات الرائعة ما كان ممكن أنه ينجز هيك عمل الآن مو أقل من 10 سنوات. فعبر جواد سليم أنا أعتقد هذا العمل مو فقط يخص البلد، يعني يخص كل تطلعات الفن العربي خاصة، يعني تعرفون أنتم الفن العربي الآن تجارب يعني هنا وهناك، يعني يمكن أنا من خلال اطلاعي على حياة جواد سليم وتجربته الفنية واطلاعي على تجربة محمود مختار الفنية، هذا يوصلنا إلى أن الفنان ممكن أن يخلق تجربته الفنية إذا كان فنان حر. فالفنان الآن مفترض أنه يكون بمستوى جواد سليم أو أفضل، بس الفنان الآن يتراجع، وأقدر يعني أنا أجزم أنه يتراجع بفعل الضغط تدخل السياسة تدخل السلطة، الفنان ما عاد حر له، لأنه الفنان خاصة حتحتاج إلى دعم كبير بكل المستويات، لأنه ما ممكن ينجز عمل كبير يحتاج إلى جهد وإلى مساعدة الدولة مساعدة مؤسسات كبيرة يعني حتى ينجز عمل فني. يعني الآن يفترض يعطى اهتمام للفن أكثر ما يعطى للرياضة، الفن حضارة.
ومن أعمال جواد الشهيرة أيضا منحوتته الفنية السجين السياسي التي قام بتهريبها إلى لندن عام 53 للمشاركة في المسابقة الدولية مع 3500 نحات، حيث فاز بالمرتبة الأولى لفناني الوطن العربي وبالمرتبة السادسة لنحاتي العالم، ما أشار إليه نداء مستلهما تجربة أستاذه الفنية ولمساته التي لا تمحى من الذاكرة.
جواد استطاع أن يفكر بالسجين السياسي بأسلوب معاصر، ولكن يعني استجمع التراث العراقي القديم والحديث في هذا العمل المالح. ولذلك نشوف تمثال السجين السياسي كانوا كثير فنانين أثنوا عليه. جواد إنسان مجرب وإنسان واعي لتجربته وواعي لكل دراساته، ولذلك تشوفين هو مو يشتغل من أجل أن، وهذا الخطأ اللي وقعوا فيه كثير من الفنانين، يشتغل وعمل آني، وإنما جواد عندما يعمل على موضوع يظل استمرارية عنده، هذا الموضوع يظل مستمر في حياة جواد. تجربته الفنية ظلت مستمرة من بداياتها إلى نهايتها، ويجدد التجربة مالته ويضيف لها ويظل يناقشها مع أعماله. لذلك نشوف الإنسان والأرض أو العائلة أو السجين السياسي، حتى في رسوماته تشوفين تواصل موضوعي وتواصل تقني في العمل الفني. فاحنا من حظنا ومن حسن حظنا انه جانا جواد مع بقية الاساتذة، ولذلك ظل جواد في الذاكرة وظل جواد معنا وظل مؤثر فينا. انا الشيء اللي تعلمته من جواد والمهم جدا علمني كيف احترم العمل الفني، هذه مسألة كل شيء. يعني الفنان يتعلم كيف يحترم العمل الفني وكيف يتابع عمل الفني وكيف يقدر هو يحقق العمل الفني والنجاح العمل الفني. هذه المسألة مو سهلة أبدا. ولذلك أنا رحت إلى إيطاليا أدرس ودخلت واختاريت الأستاذ، الصدف الجميل أنه أستاذي في إيطاليا كان بنفس الروحية اللي يمتلكها جواد، دقيق ومتابع للعمل الفني ومتابع الطلابة. فيعني قلت لك كيف يصير التقارب الروحي والتقارب العاطفي والفني يصير، أنت تختارين أستاذي. الحقيقة إحنا اختارينا جواد، أنا مثل ما اختاروا بقية الفنانين الجيدين، يعني مثل ما اختار محمد غني واسماعيل وميران وخالد، مثل ما اختاروا جواد انا اختارت المساحه الفنيه اللي يتحرك بها جواد هو كان شاغلها كلها، بحيث انت ما تقدرين تشوفين غيره ولا تقدرين تتاثرين بعمل غيره. وهذا المسائل الجميله الجواد انه ياثر بيك بسرعه ويخليك تكونين متابعه لعمله وتريد تشوفين هل التجربه هذه هل هي تجربه يعني تؤسس لفن عراقي أو تؤسس لمدرسة عراقية. ولذلك تشوفين جواد إلى الآن باقي في الذاكرة وصعب أن يغيب عن الذاكرة، وراح يظل حتى الأجيال الأخرى راح يظل جواد. أكو كلمة جميلة قالها إسماعيل فتاح، يقول النحت العراقي إلى الآن لم يعبر من تحت نصف الحرية. يعني قصر لجواد أكثر من 50 سنة من غادر، وإلى الآن لا يوجد عمل لا يصل إلى عمق عمل نصف الحرية ولا يتجاوز.
ولم تقتصر اهتمامات جواد على الرسم والنحت فحسب، وإنما اهتم بالسيراميك وبرسم الكاريكاتير، كما كان يصنع التحف الفضية والنحاسية، وله تصاميم عدة لأغلفة عدد من الكتب والدواوين الأدبية والفنية والثقافية لأهم الرواد، منها ديوان الجواهري الأول وديوان قصائد عارية للشاعر حسين مردان ومجموعة قصص لجبر إبراهيم جبرة والمجموعة القصصية أشياء تافهة لأخيه الفنان نزار سليم، وكذلك ديوان غني المدينة للشاعر بلند الحيدري. بالإضافة إلى ذلك فقد نجح جواد في العزف على آلة الجيتار مع فرقة الرافدين الموسيقية، وكتب العديد من المقالات عن الموسيقى. النحات عباس حسين عبد أحد المعجبين بأداء الفنان الراحل تحدث عن ذلك قائلا:
المفارقة بأنه كان الفنان جواد سليم هو مو فقط يعني نحات وإنما كان رسام وأيضا عازف في الفرقة السيمفونية. ومرة من المرات يعني حدثني أحد العازفين اللي مع المرحوم الأستاذ حكمت، يعني كان الأستاذ جواد سليم عنده يصير مرات مثلا قع أو يصير عنده بلغم وكذا هذه، فكان في كل هدوء يخرج بدون أن يشعر، يعني فقط العازف اللي بجنبه بأنه يطلع يبصق برا ويرجع بكل هدوء ويبدأ تواصل وياهم العزف.
وفي لوحاته كلوحة السقاء استلهم جواد حياة الناس البسطاء وعكس عالم الطفولة في لوحات أخرى مثل أطفال يلعبون وغيرها من الأعمال التي تجسد قدرته على تعبيره عن بيئته، كونه شكل جزءا من مكوناتها وحاجتها ومستقبلها. وبدلا من أن يترك فراغا ترك جواد بعد رحيله بصمة شاخصة ليصبح بعد ذلك منبعا لإمكانات أخرى وطاقات مختلفة تتفاوت بالقدرة مكملة لما بدأ به جواد. وهنا أطر المقولة الشائعة بقوسين أن ملحمتين مهمتين حدثتا في العراق، أولهما ملحمة جلجامش والأخرى ملحمة الحرية لجواد سليم. رنا حداد، إذاعة العراق الحر، برنامج أجيال، بغداد.
الروافد الفنية التي تأثر بها أشهر الناحاتين في تاريخ العراق والشرق الأوسط، الفنان جواد سليم كان موضوع حلقة هذا اليوم من برنامج أجيال، شاركتنا فيه مراسلتنا في بغداد رنا حداد. شكرا وتحية منها لمستمعينا ومني أنا أيضا فريال حسين ومخرج البرنامج نجيب بلاي.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.